أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في مسألة لزوم الرجوع إلى الأعلم عند اختلاف المجتهدين. نعم، وقلنا إن المشهور قديما عند العلماء، أو المعروف كما ذكر الشيخ الأعظم، هو لزوم وتعين الرجوع إلى الأعلى، ولكن فيما بعد أصبح هناك قول يعتد به من جواز الرجوع إلى غير الأعلى. وقلنا إن صار أو ذهب إلى هذا الرأي جملة من المتأخرين. وقد رآه صاحب الجواهر رحمه الله أنه قول يعني له دليل، وصاحب الفصول قال إنه قول واضح أو أوضح، واختاره أيضا المحقق العراقي قدس الله نفسه الزكية. طبعا كان كلامنا في الاستدلال على تعين قول الأعلم للحجية، بمعنى لزوم الرجوع إليه وترك الرجوع إلى المفضول، إلى غير الأعلى. قلنا إن من الأدلة الدالة على ذلك التمسك بإطلاقات الحجية، حيث أن إطلاقات الحجية الدالة على الرجوع إلى المجتهد كما مر لا تشمل القولين المتعارضين عند التساوي، يعني يتساقطان، ولكننا تمسكنا بالإجماع على جواز التخيير بينهما. طيب، عند التفاضل يكون القول أو التمسك بالإطلاقات الدالة على حجية قول العالم تنطبق على الأعلى مع التفاضل. ليش؟ لأن هذه الإطلاقات واردة مورد الإمضاء للسيرة العقلائية، وبما أن السيرة العقلائية عند الاختلاف كما ذكرنا في الطب وسائر الأمور الأخرى، الحقول العلمية المختلفة، يرجع إلى قول الأعلى. بعد ذلك قال الماتن: ولو غضينا النظر، نعم، عن مسألة السيرة العقلائية يعني قلنا أن السيرة العقلائية لا تشمل الدلالة على القولين المتعارضين. السيرة العقلائية دالة على شنو؟ على حجية قول العالم، لكن عند التعارض كأن السيرة العقلائية يعني ما فيها إشارة إلى ترجيح قول الأفضل وعدم ترجيح قول المفضول. لو قلنا أن طبعا عند الماتن السيرة دالة لدلالة ماذا؟ غاية في وضوحها على أن قول الأعلم هو الحجة ويترك قول المفضول. لكن لو غضينا النظر عن ذلك، نعم، هل هناك ما يمكن التمسك به لحجية قول الأعلى؟ قيل نعم، الإجماع، عندنا إجماع على حجية قول الأعلى. شلون نقرر دلالة الإجماع على ذلك؟ نقول هكذا: باعتبار أن الإجماع دال على حجية قول العالم، والعالم يشمل القسمين، لكن الرجوع إلى الأعلم لا إشكال فيه، وهذا معنى الحجية التعيينية، عدم ورود الإشكال على قول الأعلم. أما قول غير الأعلم فهو يدور أمره بين أن يكون حجة تخييرية وبين أن يكون ساقط عن الحجية. فشو نسوي؟ نتمسك بالإجماع لحجية قول الأعلم بالحجية التعيينية، هكذا يقرر الإجماع. طبعا هذا لو غضينا النظر عن حجية السيرة في دلالتها على حجية قول الأعلم، قلنا السيرة ما لها هذه الدلالة، ولكن عند الماتن أن السيرة دالة بوضوح كما أسلفنا. الماتن أيضا يستشكل في التدليل بالإجماع على حجية قول الأعلم بالحجية التعيينية. ليش؟ يقول: لأن هذا الإجماع دل بقول مطلق على حجية قول العالم، ولم يدل بدلالة خاصة على حجية قول ماذا؟ الأعلم. مر عندنا أنه إحنا يمكن التمسك بالإجماع للرجوع إلى قول العالم، يعني إلى تقليد العالم. هناك إجماع دال على جواز الرجوع إلى العلماء، بس ما عندنا إجماع دال على الحجية التعيينية حتى نحمل ذلك الإجماع المتقدم على خصوص الحجية التعيينية لقول الأعلى. فإذا كيف نستدل على حجية قول الأعلم إذا استطعنا أن نثبت أن الإجماع يدلل على الحجية التعيينية؟ ولكن كما أسلفنا الإجماع لا يدلل على ذلك، وإنما يدلل على حجية قول العالم فقط. قد يقال: مر علينا أنه يوجد إجماع باعتبار أن العلماء إلى عصر الشهيد الثاني يقولون بلزوم الرجوع إلى الأعلى بعد قول الشهيد بعد زمان الشهيد الثاني. هناك خلاف، وقلنا هذا الخلاف حتى أصبح من يعني القول بجواز الرجوع إلى غير الأعلم من الأقوال التي يعتد بها، أو أصبح قولا يعتد به. ولكن هذا بما أن قول متأخر فلا نلتفت إليه. ليش؟ لأنه إذا انعقد الإجماع إلى زمان الشهيد الثاني بعد فيما بعده لا نحتاج إلى أن نلتفت إلى وجود خلافه. على كل الماتن عموما عنده هذه المناقشة في التدليل بالإجماع على حجية قول الأعلم، الحجية التعيينية، وترك قول المفضول اللي هو غير الأعلى. أيضا من الأدلة التي يمكن أن ندلل بها على حجية قول الأعلى التمسك بالأصل. شلون التمسك بالأصل؟ مر علينا أنه الأصل العملي في الدوران بين التعيين والتخيير شنو؟ لزوم الأخذ بالحجية التعيينية وترك الحجية التخييرية. والمقام كذلك. كيف المقام كذلك؟ لأن هنا إما أن نقول بأن قول الأعلم هو المتعين، أو نقول إن قول الأعلم مع قول غير الأعلم يتساويان، كل منهما حجة. طبعا قول غير الأعلم أيضا إما أن نقول بأنه حجة تخييرية، أو نقول إنه ساقط عن الحجية باعتبار معارضته لقول الأعلى. فإذا دار الأمر بين الحجية التعيينية لقول الأعلم والحجية التخييرية لقول غير الأعلم مع قول الأعلى، يتعين القول بالأخذ بقول الأعلم كحجية تعيينية. طبعا الماتن أيضا يناقش في هذا، يقول إن هذا الأصل التمسك بالأصل لإثبات أن قول الأعلم يتعين لكونه حجة على نحو التعيين، هذا فيه خدشة. يعني هناك شائبة إشكال، إذ لعل الحجية غير تعيينية في المقام وإنما هي تخييرية، فإذا كان هناك احتمال للحجية التخييرية بين قول الأعلم وقول غيره، فمعنى ذلك أن التمسك بهذا الأصل عند الدوران بين التعيين والتخيير في المقام لا يخلو عن شائبة إشكال. وحينئذ يعني لا يتعين الأخذ بقول الأعلم حتى ماذا؟ في بعض الفتاوى على الأقل، كما إذا كان قول غير الأعلم يوافق الأصل كما مر علينا. هناك فتوى للأعلم تخالف الأصل، ولكن فتوى المفضول اللي هو غير الأعلم تتفق مع الأصل. احنا ايش قلنا هناك عند التساوي؟ قلنا يجوز الأخذ بالفتوى الموافقة للأصل عند التساوي. لكن هنا عند الاختلاف أيضا نقول يجوز الأخذ بالفتوى الموافقة للأصل العملي. هي ومعنى ذلك أنه يجوز للعام ترك فتوى الأفضل الأعلم والأخذ بقول غير الأعلم لكون فتوى تتفق مع الأصل العملي، كمثلا أصالة الحلية، أصالة الطهارة في بعض الموارد. أي وقد مر علينا أنه خصوصا إذا كان هذا العامي عنده شيء من العلم وعلم بأن فتوى المفضول تتفق مع الأصل العملي، فما المانع من جواز التمسك بالأصل العملي والرجوع إلى المفضول؟ أي نعم، يقول الماتن إذا كان كل من الفتويين تختلف مع الأصل العملي حينئذ لا يجوز للعام أن يأخذ أو أن يتمسك بالأصل العملي، ويجب عليه التقليد. ونرجع إلى المربع الأول، هل يقلد الأعلم تعيينا أم تخيرا؟ ولذلك الماتن ها هنا يقول الاستدلال بالتمسك بالأصل العملي في دوران الأمر بين فتويين مختلفتين إحداهما للأعلم والثانية لغير الأعلم، وترجيح قول الأعلم لكونه على نحو الحجية التعيينية بالأصل العملي لا يخلو عن شائبة إشكال كما عبرنا. أي طيب، فلا يتعين ها هنا الاستدلال بهذا الأصل العملي على حجية قول الأعلم فقط. أي طيب، الماتن يقول ها هنا لا ينبغي لنا أن نغفل عن ملاحظة، وهي الملاحظة التي أشرنا إليها في هذا اليوم وقد تقدم الكلام عليها بشيء من البيان، وهي أن العام يعني غير المجتهد إذا كان عنده شيء من العلم وعلم باختلاف المفضول مع الأفضل، غير الأعلم مع الأعلم، وكان قول غير الأعلم يتفق مع الأصل، يجوز للعام أن يأخذ بقول غير الأعلم. ولكن إذا كان قول غير الأعلم أيضا يختلف مع الأصل، كلاهما يختلف مع الأصل، فهنا ايش قلنا يتعين؟ يتعين عليه ماذا؟ أن يرجع إلى الأخذ بقول الأعلم. لماذا؟ لأن قول الأعلم هو الذي المحن بأن هناك ما يصح أن يدلل به على حجيته التعيينية كالإجماع وكالأصل، وإن كانت المسألة لا تخلو من إشكال أو من شائبة إشكال كما ذكرنا. طيب، أيضا من الوجوه التي دلل بها الإجماع، طبعا احنا الآن ذكرنا الإجماع وناقشناه فيما تقدم، كيف أعاد الماتن الإجماع؟ احنا ذكرنا اللي هناك اللي ذكرناه الإجماع المتقدم اللي قلنا شنو؟ الإجماع على لزوم الرجوع إلى العالم عند الاختلاف، وكنا نريد بذلك الإجماع أن نجعله حجة على تعيين حجية قول الأعلم، هذا الإجماع. أما الإجماع اللي هنا نريد أن ندلل به على حجية قول الأعلم فقط، شنو؟ ندعي وجود إجماع خاص يكشف عن رأي المعصوم عليه السلام بحجية قول الأعلم فقط وفقط، مو ذاك الإجماع العام اللي ذكرناه فيما تقدم، وقلنا إنه يوجد إجماع على لزوم الرجوع إلى أهل الاختصاص، أهل الخبرة المجتهدين. لا، احنا ندعي وجود إجماع يختص فقط بحجية قول الأعلم ليس إلا. وهذا اللي أيضا ألمحنا إليه في هذا اليوم، بأنه إجماع كان موجود إلى زمن الشهيد الثاني، لكن الاستدلال بهذا الإجماع أيضا نوقش فيه. شوفوا المناقشات التي نوقش بها الاستدلال على حجية قول الأعلم بالخصوص، يعني مو حجية تخييرية، حجية عينية. طبعا لو سلمنا بوجود إجماع هكذا شو يصير؟ يصبح إجماعا تعبديا يكشف عن رأي المعصوم عليه السلام. الماتن، شوف شو يقول الماتن. الماتن يقول: من الذي نقل هذا الإجماع؟ مر علينا أن الناقل للإجماع هو السيد المرتضى في الذريعة، وأيضا نقله المحقق الثاني صاحب كتاب جامع المقاصد المحقق الكركي، وهو من الفقهاء العظام. ها العلمان، السيد المرتضى من المتقدمين والمحقق الكركي من المتأخرين، كلاهما أو كل منهما نقل أنه يوجد إجماع عند اختلاف الأعلم مع غير الأعلم بتعين الأخذ بقول الأعلم، لكن أشكل على هذا الإجماع بعدة من الإشكالات. الأول، الإشكال الأول على هذا الإجماع، الإشكال الأول هو أن هذا الإجماع يشك فيه، يعني ما عندنا إجماع في الحقيقة عند اختلاف المجتهدين، مع كون أحدهما أعلم على تعين قول الأعلم، ما عندنا هكذا إجماع. عندنا إجماع اللي تقدم بضرورة الرجوع إلى العالم، جواز الرجوع إلى العالم، ولكن هل هناك إجماع على تعين قول الأعلم؟ هذا يعني ناقش فيه العلماء، قالوا ما عندنا إجماع هكذا. لاحظوا مثلا صاحب الجواهر يقول، وهو من هو في الفقهاء، يقول: لم نتحقق بوجود إجماع عن المحقق الثاني، يعني من رغم أنه نسب إلى المحقق الثاني أنه يقول بوجود إجماع، يقول: أنا لم أتحقق من ذلك. طيب ماذا تقول في نقل الإجماع عن السيد المرتضى يا صاحب الجواهر؟ أي يقول أما ما نقله السيد المرتضى في الذريعة من وجود إجماع عند اختلاف العالمين، يعني هذا عالم وذاك عالم، كلاهما عالم لكن أحدهما أعلم، قال السيد المرتضى يتعين الأخذ بقول الأعلم. هذا الإجماع الذي ادعاه السيد المرتضى قدس الله نفسه الزكية، الظاهر أن السيد المرتضى لكونه يدخل في نزاع مع العامة ويبحث معهم مباحث كلامية، وهذا النزاع يرجع إلى مسألة الإمامة لأمير المؤمنين عليه السلام، حيث إن أمير المؤمنين عليه السلام لا إشكال هو الأعلم، أعلم أمتي من بعد علي عليه السلام، فاستدل بعض العلماء في أبحاثهم الكلامية على أنه لا يجوز الأخذ بقول المفضول مع وجود قول الأفضل وهو أمير المؤمنين علي عليه السلام، استدلال من ناحية كلامية عقدية. طيب هل مسألة الاختلاف العقدي والنزاع في الإمامة أنه يتعين الأخذ بقول الإمام المنصوص عليه من رسول الله بكونه هو الأفضل والأعلم والأتقى والأورع، هل يسري هذا النزاع إلى المباحث التخصصية الفقهية؟ يعني إذا كان عندنا قول الأعلم مثلا في الفقه مع قول غيره يكون كالأعلم بالنسبة لمسألة الإمامة هو الذي يتعين أن يكون إماما للأمة، أم أن المسألة في الرجوع إلى أهل الاختصاص مثلا في الفقه أو في غيره من العلوم تختلف عن تلك المسألة العقدية؟ تلك المسألة العقدية لها باب، لها مباحث تختص بها، أما هنا المسألة ماذا؟ فهي مسألة، يعني المسألة العقدية ممكن يتفق أصحابنا بأجمعهم على أن الإمام المعصوم لابد أن يكون هو الأعلم والأتقى والأورع، وهو همزة الوصل بين الأرض والسماء، ولكن هذا البحث الكلامي العقدي المربوط بمسألة الإمامة لا ينبغي أن نربطه بمسألة الاختلاف في الفقه. الاختلاف في الفقه شيء، والاختلاف في منصب الإمامة شيء آخر. ولذلك قيل لعل من ذكر ذلك، يعني بتعين الأخذ بقول الأعلم وترك قول غير الأعلم، خلط بين البابين، باب التخليد عند دوران الأمر بين قول الأعلم وغيره، وباب الإمامة في ضرورة ماذا؟ الاستناد إلى الإمام المعصوم لكونه هو الأعلم والأتقى والأورع والمنصوص عليه بالولاية. إذن بين البابين وبين البحثين فوارق كبيرة جدا، مسألة الإمامة شيء ومسألة شنو؟ الرجوع إلى الأعلم أو غير الأعلم هي شيء آخر. ارجعوا إلى التطبيق. قال هذا. وحيث سبق قصور إطلاقات الحجية عن شمول القولين المتعارضين معا، يعني الأدلة الدالة على كون على لزوم الرجوع إلى العالم لها إطلاق يشمل المفروض شنو قول العالمين وإن اختلفا، لكن قلنا شنو هذا الإطلاق لا يتم. ليش؟ لأنه عند التعارض المبنى الأصولي يقول شنو بسقوط المتعارضين، ولم نأخذ بحجية قوليهما أو بقول حجية قول أحدهما دون الآخر إلا تمسكا بالإجماع، يعني خرجنا عن القاعدة التي تقتضي التساقط. فلا يبعد حملها، حمل أي شيء الإطلاقات مع التفاضل على حجية خصوص قول الأعلم بقرينة ورودها، ورودها الإطلاقات مورد الإمضاء للسيرة العقلائية والمفروغية عن ذلك. وحيث لا إشكال عندهم في تعيين الأعلم عند الاختلاف لصلاحية قول الأعلم أن يكون قرينة على إلغاء الحجية لقول غير الأعلم، قرينة على إلغاء حجية قول غير الأعلم. ليش؟ لأنه يدلل على وجود خطأ عنده في المقدمة للقرينية على خطأ المفضول اللي هو غير الأعلم وخروجه عن موضوع الحجية، يلزم تنزيل الإطلاقات على هذا المعنى. ولو غضينا الطرف، غضضنا النظر عن ذلك، أمكن الرجوع إليه بمقتضى السيرة العقلائية التي لم يثبت الردع عنها. السيرة العقلائية شو تقول؟ تقول نعم عندك قولان، قول للأعلم وقول غير الأعلم. هذه السيرة العقلائية تقول لك نعم أي يجوز الرجوع إلى قوليهما، 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 إلا أنه يتعين الرجوع إلى الأعلم لكونه ماذا؟ هو مورد الإطمئنان، هو مورد الأخذ. ولذلك السيرة العقلائية بالرغم من أنها تدلل بادئ ذي بدء على حجية قول العالم اللي المفروض أن يشمل كلا العالمين، لكنها تتضمن في كنهها حجية قول الأعلم عند التعارض. قد يقال ذلك. ليش؟ لأننا قلنا إن صحيح هي تدلل على قول العالم، والعالم كل منهما ألف وباء، لكن هنا تعارض. المفروض أن إطلاق هذه السيرة يسقط، يصير كل قول كل منهما شنو ساقط عن الحجية. لكن بما أنه عندنا أدلة خاصة ومنها الإجماع على حجية قول كل منهما، فلعل هذا الإجماع يقرب لنا حجية قول الأعلم فقط. ولذلك وأما دعوى استفادة إمضاء السيرة من الإجماع على أن يكون الإجماع نحمله على شنو؟ على حجية قول الأعلم فقط لعدم الإشكال بينهم في ذلك، وإنما الإشكال في أن حجية قول الأعلم على نحو التعيين أو على نحو التخيير. فيشكل على ذلك بأن صلاحية الإجماع للكشف عن إمضاء السيرة يتوقف على مطابقته، مطابقة الإجماع لهذه السيرة في كونها تدلل على حجية قول الأعلم على نحو التعيين، وهو محل الكلام. محل الكلام يعني ما عندنا هكذا إجماع قائم على حجية قول الأعلم على نحو التعيين. أي فإذا يقول بل يتعين التشبث بكفاية عدم الردع كما سبق، كفاية عدم الردع. يعني شو نقول؟ نقول هناك سيرة دالة على حجية قول الأعلم عند تعارضه مع قول غير الأعلم، ولم يرد ردع من الشارع عن التمسك بهكذا سيرة، فتكون السيرة دالة على حجية قول أعلى. وقد يقال إن هناك إجماع على الحجية التعيينية لقول الأعلم، وهذا إجماع تعبدي يكشف عن قول المعصوم بدعوى انعقاد هذا الإجماع إلى عصر الشهيد الثاني. طيب بعد عصر الشهيد الثاني، بعد حتى لو خولف هذا الإجماع فلا يضر ذلك بحجية قول بحجية هذا الإجماع، لأنه يكشف عن قول المعصوم. ثم يقول فتأمل. ليش يقول؟ ليش قال فتأمل؟ لأن ما عندنا إجماع هكذا، عندنا إجماع فقط على جواز الرجوع إلى العالم، أما أنه يوجد إجماع خاص بحجية قول الأعلم هذا يحتاج إلى دليل يدلل على ذلك. وقد يستدل على تعيين الأعلم بأنه مقتضى الأصل بعد فرض الدوران في حجيته بين التعيين والتخيير. فدائما إذا دار عندنا دار الأمر بين التعيين والتخيير، يقولون تكون الحجة تعيينية لأصالة عدم حجية فتوى غير الأعلم اللي هو المفضول، فلا يجتزأ بمتابعة قوله في الفراغ عن عهدة التكليف. بل التكليف ماذا يحضنا على الأخذ بقول الأعلم لكونه المطمئن بحجيته أو المقطوع بحجيته. على كل حال الماتن يناقش، لكن الأصل وإن اقتضى عدم حجية فتوى غير الأعلم ولو تخيرا، إلا أنه لا يقتضي كون الحجية فتوى، اللي قلنا لا تخلو من شائبة إشكال. الاستدلال بالأصل لا يخلو عن شائبة إشكال، إلا أنه لا يقتضي كون حجية فتوى الأعلم تعيينية مع فرض الشك واحتمال كونها تخييرية غير مقتضية وجوب المتابعة. فإذا عندنا هذا الاحتمال باق. طيب ولازم ذلك عدم وجوب متابعته مع مطابقة فتوى المفضول للأصل، بل يجوز موافقة قول المفضول تمسكا بالأصل بعد فرض عدم وجوب الخروج عنه بفتوى الأفضل، لاحتمال كون الحجية دائرة بين الأفضل وغير الأعلم، حجية تخييرية وليست تعيينية لقول الأعلم. وقد سبق في المقام الأول عدم المانع من رجوع العام للأصل العمل الترخيصي في مورد اختلاف المجتهدين في الفحص. قلنا لا بأس، يقدر العامي إذا صار عنده شيء من الفضيلة أن يتمسك تبعا لقول أحد الرأيين بالأصل العملي، وإنما يجب متابعة الأفضل مع مخالفة فتوى المفضول للأصل، لأن عدم إحراز حجيته تمنع من الاعتماد عليه في الخروج عن الأصل، كما لا يجوز العمل بالأصل ولو كان مخالفا لهما. ليش لا يجوز العمل بالأصل لو كان مخالفا لقول الأعلم وغير الأعلم؟ لأن حينئذ راح نستكشف أن التمسك بهذا الأصل العملي في غير محله، ويتعين حينئذ الرجوع إلى قول أحدهما. نعم يختص التفضيل المذكور بما إذا تمكن العام من تمييز موارد الأصول وتعيين مفادها وقد سبق أن العامي في الأعم الأغلب لا يصل إلى هذه المرتبة العلمية التي يستطيع من خلالها تشخيص موارد جريان الأصول العملية، وأنه يلزم مع عدمه الاحتياط الذي يقتضي في المقام متابعة قول الأعلم. ثم يأتينا الكلام إن شاء الله في بقية الأدلة على تعيين أو تعين قول الأعلم. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.